أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في القسم الثاني من أقسام الأراضي، وهي الأرض التي هي عامرة بالأصل، وقلنا أنها ملك للإمام وأنها من الأنفال. زين، هذه الأرض هل تملك بالإحياء أم لا؟ شو تقولون؟ هل ينطبق عليها من أحيا أرضا فهي له؟ أحسنتم، هي عامرة، عشان إحيائها. إذن هذا القسم ما يعقد فيه الملك بمن بالإحياء، لأن أصلا عامرة، بعد شو يحييها هو المحي؟ ماذا يحيي؟ الكلام هذا مع الملك بالإحياء ينطبق على القسم الأول، إيجي ذاك لأنها موات بالأصل فيمكن فيها الإحياء. أما هذه الأرض اللي هي عامرة بالأصالة، يعني بين قوسين هي محيات، فما يحتمل فيها أنه ينطبق عليها من أحيا أرضا مواتا فهي له، لأنه أصلا ليست مواتا. إذن ما ينطبق عليها بحث الإحياء، ينطبق عليها بحث الحيازة. فنسأل هذا السؤال: هل هي ملك لمن حازها وسبق إليها؟ حازها يعني وضع يده عليها. فلو فرضنا أن أرضا من الأراضي عامرة بالأصل ولم يحزها أحد ولم يضع أحد يده عليها، افترضوا مثل هذه الأرض موجودة، وجاء مسلم ومن نقول أحياها، شو نقول؟ حازها، يعني وضع يده عليها قبل غيره، فهل يمكن أن يتملكها بالحيازة أم لا؟ واضح المطلب؟ يتساءل المصنف نفس سؤالنا، يقول: وهل تملك هذه، يعني الأراضي العاملة بالأصل، هل تملك بالحيازة من المسلمين من يسبق منهم؟ وجهان، من هذا من بيان لوجه عدم كونها تملك بالحيازة، من كونها كيف كون الأرض، من كونها مال الإمام. إحنا مفرضنا بالأمس قلنا أنها من الأنفال فهي مال الإمام، فشنو تملك بالحيازة؟ هو مال الإمام، كيف تملك من غيره بالحيازة؟ فملكية الإمام لها يمنع من ملكية أي شخص آخر، سواء بحيازة أو بغير حيازة. هذا الوجه يذهب بنا إلى شنو؟ إلى عدم الملك بالحيازة. الرأي الآخر قال: ومن، هذا بيان إن أنه وجه أنه يمكن أن تملك حيازة، قال: ومن عدم منافاته، يعني منافات كون المال، كون هاي الأرض هي مال الإمام، لا يتنافى عدم منافات كون هذا الملك أو كون هذا الأرض ملكا للإمام، عدم منافاته المن للتملك بالحيازة، لأن حتى في المطلب في القسم الأول مو قلنا ماكو منافات. القسم الأول تذكروا شنو كان؟ الأراضي الذي هي موات بالأصل، موجي قلنا هي ملك للإمام، وبنفس الوقت جوزنا الملك بالحيازة لما جوزنا، جوزنا، بس شنو شلون قلنا هذا يكون بنحو مثلا الملكية الطولية، يعني هي ملك للإمام، وفي طول ملك الإمام يملكها من يحييها، هو الإمام نفسه يقول: من أحيا أرضا فهي له. هسه هاي له فسرة ملكية، فسرة اختصاص، نظير أي ملكية طولية أخرى. شو تقول معقولة هاي الملكية الطولية؟ أي معقولة، هسه الله مو يملك، الله مالك كل شيء، مو شيء، لكن مع ذلك أنا أقول إني أملك، وأنا مش أملك، أنا ما أملك مع ملكية الله، أنا لا أملك شيئا. لهذا القرآن ما يعبر عن الأشخاص بأنهم يملكون، يعبر عنهم بالتخويل، يقول: وتركتم ما خولناكم، ما يقول وتركتم ما شو اسمه ما ملكتم. فشاهد الكلام، مع ملك الله الملك الآخر كله مو ملك، لكن احنا ايش نقول؟ نقول هاي ملكيه ايش نسميها؟ طوليه نسميها اعتباريه، يعني انا مالك بعد ان الله هو الذي ملك وفي طول ملك الله. فنفس الشيء نقول هنا انه الامام هو يملك الارض، ولكن في طول ملكيته يكون الملك لمن؟ ها؟ لمن حاز. احسنتم. لهذا يقول عدم منافاته للتملك بالحيازه كما يملك الموات في القسم الاول بالاحياء، مع كون الموات هو ايضا مال الامام، فيدخل محل بحثنا، فدخل يعني محل بحثنا، محل بحثنا منه العامره بالاصل، فدخل او يدخل في الروايه وعموم النبوي صلى الله على محمد وآل محمد. العموم وين موجود؟ يقول من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو أحق به. وهاي الأرض العامرة أنا إيش فرضت؟ فرضت هي أكو واحد وضع يده عليها قبلي، أفترض أنا أول واحد ما سبقني أحد من المسلمين، قلت لك لو فرضنا مثل هاي الأرض موجودة الآن فأنا أكون السابق الوحيد لها، تنطبق علي هاي الكبرى اللي تقول من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو أحق به. بس هاي الأحق، الأحق إيش تفهمون منها؟ تفهمون منها الملك؟ لو تفهمون منها شنو؟ هاي الأحقية اللي هي الاختصاص واللي ما أدري الإباحة والكذا. هو المستدل، هذا المستدل اللي يقول تملك بالحيازة إيش يفهم من أحق؟ الملكية. فكون يحتاج إلى مؤونة مو هالشي. هذا هو المطلب المرتبط بالقسم الثاني، وهي يعني القسم الثاني قصدي، وهو شنو؟ الأراضي العامرة بالأصالة. نأتي للقسم الثالث. القسم الثالث هي الأرض التي في أصلها ميتة موات، لكن عرضتها الحياة. يعني شنو عرضت الحياة؟ يعني هناك من أحياها، سهلها. إذا هناك من أحياها فالمفروض هي ملك لمن؟ لمن أحياها. وهي مطلب سهل. لهذا قال الثالث ما عرض له الحياة بعد أن كان أو بعد الموت، يعني بعد أن كان في أصله شنو؟ ميتا. جيد، فهذا واضح حكمها. يقول وهو يعني هذا القسم الثالث ملك للمحيي، فيصير ملكا للمحيي بالشروط التي ذكرت وين؟ في بابل، في باب إحياء الموات. قالوا أنه في إحياء الموات من أحيا أرضا مواتا فهي له، بشروط يذكرون خمسة. الشرط الأول أن لا يكون على هذه الأرض يد مسلم، أما إذا أكو يد مسلم ما يصير أنت تقول أحيها وأنا إلي، لا، المسلم بعد هو مالك له. نعم لو كانت الأرض الموات لا يد مسلم عليها يمكن أن يأتي من أحيا أرضا فهي له، الشرط الأول. الشرط الثاني أن لا تكون هذه الأرض اللي جاي أنت تملكها بالإحياء أن لا تكون حريما لملك عامر أو لأمر عام لأرض عامرة. واضح تعرفون أنتم أنه الحريم، تعرفون شو معنى الحريم؟ مو الحريم النسوان، الحريم حريم الأرض. يعني شنو حريم الأرض؟ هي منطقة قريبة من الأرض يتوقف الانتفاع. مو حريم الأرض، حريم البيت. شنو معنى حريم بيتي؟ هو بيتي أعرفه، بيت الحد السياج، لكن ورا السياج هم اكو منطقة هي يعني ما املكها، ما املكها، والا اذا املكها اخوك اكبر السياج بعد وبس اعرفه وما تخلص موجه. لا لا، الحريم حريم بيتي مو معناها اني املك خارج سياج بيتي املك شيء، ولكن هذا المقدار من اكو مقدار من الارض هاي اذا ملك لغيري ايش يعني؟ يعني ما اقدر اطب بيتي انا، ما اقدر استفيد من بيتي. واضح شلون؟ فمثلا اريد ادخل لبيتي افتح الباب، اريد مثلا اكو امور احتاج ان اضعها على سياج بيتي، ما ادري عادة النفايات ما ادري شنو اخليها بباب بيتي مثلا، مو شيء كيس واخليها بباب بيتي. اذا باب بيتي اكو منطق خارج باب بيتي ولو بمقدار ما ادري متر، اي مثلا عرفي مقدار متر نص متر، هاي اسمح لاخرين ان يملكوها. طبعا اذا ملكها الاخرون معناها ما اقدر استفيد حتى من بيتي. افترض يجي واحد ويسد الباب، حتى يسد الباب عليك يبني حائط على يقول له هذا ملكك وهذا ملكي. فشاهد الكلام، الحريم هي منطقة يعني خارج ملكي، ولكن يتوقف الانتفاع من ملكي على شنو؟ على أن لا تكون هذه المنطقة مملوكة لشخص آخر. زين هي مملوكة إليك يعني؟ يقول لا احنا ما قلنا مملوكة إليك، لأن إذا قلنا مملوكة إليك راح شو يسوي هذا؟ يقول خوش أنا هم راح أوسع بيتي متر. من يوسع بيته متر نفس الشيء شي يقول؟ يقول أريد بحريم خارج بيتي ننطيه متر. بعد الحكي هذا شي يسوي؟ يظل يستمر بالتمليك. وين كلامنا؟ كلامنا يشترطون في من أحيى أرضا مواتا أن لا تكون هذه الأرض اللي جاي يحييها أن لا تكون حريما لمنطقة عامرة. زين، الشرط الثالث أن لا تكون الأرض اللي جاي تحييها مشعرا للعبادة، يعني جعلت هي من المشاعر ومن الأماكن العبادية الخاصة مثل كعرفات ومنى. مو يجي واحد يقول أنا راح أضع يدي على منى أو عرفات وأحييها فتكون لي. زين، بعد شنو الشرط الرابع اللي ذكرونه؟ أن لا تكون هذه الأرض مما أقطعه الإمام إلى أحد. فإذا الإمام أقطع أرضا مواتا لأحد، تعبيرنا سجلها باسمه، بعد ما يحق لأحد آخر أن يقول من أحيا أرضا مواتا فأحيي هذه الأرض السريرية. الشرط الخامس يقولون من أحيا أرضا مواتا فهي له، بشرط أن لا يسبق إليها أحد آخر قبلك بالتحجير، اللي هو صار له حق لشنو؟ حق أن يضع أحجار أو يضع سياج. لا، إذا وضع سياج صحيح وما عمرها، بس بنفس الوقت يصدق شنو؟ يصدق أنه له حق. هذه هي الشروط التي يذكرونها في باب الأحياء. يقول المصنف الثالث ما عرض له الحياة بعد الموت وهو ملك للمحيي فيصير ملكا له بالشروط المذكورة في باب الأحياء، هذا كله بإجماع الأمة كما عن المهذب. المهذب المن هو؟ شنو المهذب؟ شو اسمه؟ هذا الكتاب اسمه المهذب البارع، تأليف ابن فهد الحلي. زين، هذا ابن فهد الحلي رضوان الله عليه عبر إجماع الأمة على هذا المورد، يا مورد من أحيا أرضا مواتا ينطبق على ما جيد. بعد شخص آخر عبر بإجماع، قال وبإجماع المسلمين كما، يعني بحسب تعبير كما عن التنقيح. تنقيح شنو اسم الكتاب؟ اسم الكتاب التنقيح الرائع للمقداد السيولي، كتاب فقهي لطيف جدا. فالمقداد السيولي عبر، ما عبر بإجماع الأمة، عبر بتعبير إجماع المسلمين، يعني حتى السنة مثلا. يقول وعليه عامة فقهاء الأمصار حسب تعبير هذه المرة من؟ كما عن التذكرة للعلامة. جيد، لحد هسه ظاهر المسألة إذا إجماع مسلمين وإجماع أهل الأمصار وإجماع أمة، إذن تتوقع أكو مخالف؟ ها؟ معكم مخالف؟ إذا أنت تقول حتى السنة يقولون. المصنف يقول أنا أشكك في أنه ماكو مخالف. يقول المصنف أنا في بالي حسب تعبيره في بالي أنه أكو مخالف، هو مخالف كبير، يعني كبير في مكانته، وهو من الشيخ الطوسي. يقول المصنف لكن ببالي من المبسوط، ببالي كلام في المبسوط يشعر بأن المحيي للأرض الميتة مو يملك الأرض كما أنتم تقولون، أو كما هذا الإجماع اللي نقلته. الإجماع اللي نقل من هاي الكلمات إنه من أحيا أرضا فهي شبيه له، يعني صارت ملك. يقول بينما أنا أتذكر حسب تعبير المصنف أتذكر وببالي إنه المبسوط ما يملك الأرض للمحيي، لا، يقول هو ما يملك الرقبة إنما يملك التصرف. فالأرض الميتة إذا أحياها محيي له التصرف، مو حرام تصرف، بس مو يقول ملكي هاي القاع وهاي أرضي صارت مالتي وأبيعها. يقول المصنف لكن هاي، لكن اللي يقول إنه الإجماع شبي قد يناقش في هذا الإجماع على الأقل على بعض المباني، هذا الواضح عندكم، لأن مباني الإجماع مختلفة. موشي بعض المباني يضرها وجود مخالف واحد، موشي، وهذا الواحد هم يختلف باختلاف شخصه وباختلاف مكانته وعظم أمره. فمخالفة ابن الجنيد صارت عندهم مخالفة مو مهمة، مو لأنه ابن الجنيد مو مهم عندنا، لا، هو عالم كبير، بس هو الرجل يكثر الخلاف ومتهم بأنه يعمل بالقياس ومتهم بتهم، يعني تهم قصد علمية مو قصد شيء، ولا هو عالم جليل ما عندنا مشكلة بي. لكن اتهم بأنه يعمل بالقياس، اتهم أنه فقه قريب لفقه المخالفين، يتهم بأنه يخالف كثير، فصار من يخالف ابن الجنيد صار الإجماع مو مهم، يعني الإجماع لا يضره مخالفة مثل ابن الجنيد ومو مثل هذا ابن الجنيد. وبعد غير ابن الجنيد من الشخصيات هاي المرة، شخصيات هي ليست في العلم تلك المرتبة العالية، يقول لك هذا ما يأثر فلان وفلان، شخصيات تبتلوه صغيرة يعني بالقياس الطوسي وبالقياس الصدوق. لكن بعضهم قال الإجماع يتأثر بمخالفة شخصيات كبيرة من قبيل الصدوق، من قبيل الكليني، من قبيل السيد المرتضى الشيخ المفيد الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي هو شيخ الطائفة، إذا شيخ الطائفة يخالف الطائفة في إجماع، شاف إجماع إشهاد معناه الإجماع هو موجز. فالمصنف نبه على هالمسألة، يقول حسب مبانيك أنت يا من تقرأ المكاسب، حسب مبانيك يضرك خلاف الشيخ الطوسي لو ما يضر. أنا أنقل لك عن المهذب البارع شي يقول إجماع الأمة، أكو تعبير قوي. بنفس الوقت أنا أعتقد رأيت إنه أو في بالي إنه الشيخ الطوسي خالف، يخالف إجماع الأمة. هذا الشيخ الطوسي يخالف إجماع الأمة، واحد من عندنا أكو مشكلة. لو أنت عندك إجماع الأمة راح تشكك فيه، تقول لا ماكو إجماع. الظاهر حتى المهذب البارع متوهم. هذا مو ما يعني ما دام الشيخ الطوسي خالف، إذا أخذش ميمن أخذش بالإجماع، وأعتقد إن هذا الإجماع صغرويا مو ثابت. أو لا والله تقول الإجماع ثابت لكن مع الأسف راح تخدش بيمن، يقول مخالفة الشيخ الطوسي مو مهمة. وشنو يعني حتى إذا خالف الشيخ الطوسي؟ يقول لك يا أبا شلون الشيخ الطوسي هذا؟ يقول إيه مواني مبانية في الإجماع لا تضر مخالفة معلوم النسب. الشيخ الطوسي الحمد لله معلوم نسبه، فما يضر مخالفة. شوف يختلف باختلاف المباني. أما أكو مبنى آخر يقول لا أنا عندي مخالفة أي عالم، يعني قصدي من جهة كونه معلوم نسب مجهول نسب، أي عالم يخل مخالفة الإجماع بشرط أن يكون هذا العالم له ثقله العلمي. أما كون معلوم النسب مجهول النسب ما يضغط يعني ما كفر. المهم مصنف نبه قال أنا هاي أتركها، أترك هذا الملف بين أيديكم وأنتوا لاحظوه كما يعبر. يقول المصنف لكن ببالي من المبسوط كلام يشعر بأنه يا وأنه المحيي مو المبسوط، بأن المحيي للأرض يملك التصرف لا أنه يملك نفس الرقبة يعني نفس الأرض بالإحياء، ما يملك الأرض بالإحياء، لا يملك فقط تصرفها. فلا بد من الملاحظة. شنو لا بد من يعني لاحظوا أن هذه المسألة وإن عبر الأعلام عنها بإجماع الأمة وإجماع المسلمين وإجماع فقهاء الأمصار، أنا أقول لك الحكي الواقعي ترى العبارات لا تخوفك، لأن أكو مخالف ومخالف كبير وهو من هنا الشيخ الطوسي. فأنت على الأقل لاحظها، شوف عندك هذا حسب مبنائك في الإجماع، يضر هذا الإجماع لو ما يضر بالإجماع.
شيخنا هنا العقل ليش نسميها مخالف؟
لا يخالف الإجماع، الإجماع يقول يملك
بس تفسير كلمة يملك
إيه؟ من من ملك العين إلى إلى لا مو هاي الشغلة شيخنا، إحنا مو على فهمهم. هو الإجماع إجماعهم صريح بالملك، هم لو أجمعوا على ما يحتمل فيه الملك أو التصرف نقول على قولتك الشيخ الطوسي بعد يوضح كلامهم. لا هم أجمعوا على الملك، قالوا يملك هذا شو لا تشاهد الشيخ الطوسي ما يقول يملك، صارتك مخالفة. إذا
احنا مو عندنا رواية
تقول
الأرض لمن
عمره، من أحيى أرضا مواتا فهي له. لا هذا مو إجماع في فهم الرواية. لا مو لا هم لو يقولون نفهم الرواية بهذه الطريقة يصير فهم رواية، على قولتك الفهم مو عجة، أنت فهمك شيء وأنا فهم شيء. الإجماع شيخنا الإجماع هو فهم للرواية اللي هو دليل في مقابل الرواية. احنا عندنا المصادر الحكم الشرعي اجماع وسنه، يعني السنه دليل والاجماع هم دليل. نعم هم يقولون الاجماع يرجع للسنه بس مو بمعنى انه يفهم روايه، لا بمعنى انه الامام عليه السلام مره يتكلم فيصير شو يسميها، هو الامام يتكلم وننقل قوله شو نسميها، نسميها سنه. ومره الامام ما يتكلم لكن يصدر منه فعل، او انه يسكت عن شنو، يسكت عن اتفاق بل يمضيها سبيما ولو بسكوتي، نقول هذا شو نسميه اجماع. اجماع هو شنو معناه، انه هناك قول للفقهاء شنو يكشف عن رأي المعصوم، رأي المعصوم بقول بفعل بسكوت بامضاء بطريقه او باخرى. فالفكره مو فكره فهم روايه حتى نقول هم ما فهموا ملك هو فهم. هذا كله الكلام عن القسم الثالث من اقسام الاراضي. القسم الرابع والأخير عكس الثالث، وهو شنو، أرض أصلها محيار أو عامرة ثم بعد ذلك طرأ عليها شنو الموتان كما في الرواية ماتت، يعني عرض عليها خراب. هاي شنو حكمها؟ المصنف يقول هي تموت قل لي عامرة هي كانت وبعدين ماتت مثلا، أقول له هي كانت عامرة، يقول هاي كانت عامرة من عمرها؟ لا يخلو إما أن تكون عامرة بالأصل، يعني مثل ما قلنا بالأمس الله خلقها كهكذا، يعني شو قصدي، يعني لم يتدخل شخص في عمارتها، أعيد، أرض هي الآن ميت لكنها كانت عامرة، شنو حكمها؟ مصنف يقول أما قولك هي الآن ميتة مو مهم عندنا، ارجع للحالة قبل الموت، شنو كانت حالة قبل الموت؟ يقول كانت عامرة، يقول أسئلك هاي عامرة بفعل معمل لو بصورة طبيعية، إذا بصورة طبيعية نسميها عامرة بالأصل، مش إذا بفعل معمر نقول عامرة بمعمر يعني. فشنو اختيارك؟ أقول له عامرة بالأصل، يعني تعبيرنا الله خلقها هكذا من دون أن يدخل شخص. يقول هذا تقدم حكمه بيان قسم، هذا قسم الثاني. قسم الثاني قلنا هي العامرة بالأصل، قلنا حكمها شنو؟ من يذكر منكم؟ الإمام حلت. الاحتمال الثاني، لا لا مولانا، هي عامرة صحيح بس عمرها معمر وبعدين ماتت. يقول إذا عمرها معمر إذن هذا المعمر ملكها بمن؟ بالإحياء. أقول له إيه هو ملكها بالإحياء على العين وعلى الرأس، لكن أنا أقول لك إنه هاي الأرض بعدين شنو؟ ماتت، يعني عرضها الموتان فتبقى على ملكه. لو يشملها حكم من أحيا أرض الموتى فهي له، يعني يصير عندنا معمرين، المعمر الأول هل هي على ملكه عندما كانت وياي لهم وياك كلكم وياك. خلنا نحكيكم القصة كالآتي. القصة أنه هناك شخص وجد أرضا ميتة فعمرها، تنطبق عليه هذا الشخص اسمه ألف، تنطبق عليه أنه من أحيا أرضا مواتا فهي له. هذا من هو ألف. ألف مع الأسف، هذا الشخص اللي اسمه ألف مع الأسف بسبب أو بآخر ترك هذه الأرض، فمن تركها أكيد أهملت الأرض، رجعت صارت شنو؟ ميتة موات. السؤال هنا، هل يجوز لباء، باء هو شخص ثاني، أن يجي ويتملك الأرض مرة أخرى بإحيائها؟ لو نقول له لا لا يجوز لك ذلك، يقول ليش لا يجوز؟ نقول له لأنه هذه الأرض هي بمجرد أن أحياها ألف تسجلت باسمه، صارت ملك لألف حتى لو عرضها ألف موتان فيما بعد. واضح؟ ما دام تسجلت باسمه، يعني باسم المحيي الأول اللي هو ألف في مثاله، فبعد لا تخرج عن ملكه إلا هو يبيعها مثلا. فالاحتمال اللي صار ثاني في كلامي شو يقتضي؟ يقتضي أن المعمر الأول لا تخرج الأرض عن يده ولو بموت، ولو بموتان متعدد، ما دام عمرها أول مرة. هذا الرأي الأول. فالمعمر الثاني يملك ولا ما يملك؟ ما يملك. الرأي الأول. الرأي هذا رأي خمسة مئة أول ترتيب مختلف. الرأي الثاني في المسألة شو يقول؟ يقول لا، ما دام الأول عمرها فهي ملك له ما دامت عامرة، فإن ماتت مرة أخرى وعرضها الخراب فنرجع فيها إلى القاعدة الأصلية، وهي من أحيا أرضا فهي له، فيملكها المعمل الثاني. وحتى المعمل الثاني ما دامت هي عامرة ملك له، فإن تلف خربت أو خربت فيملكها معمر ثالث وهكذا. واضح المطلب؟ يقول المصنف في بيان هذا القسم الرابع، ما عرض له الموت بعد العمارة، إذا كان عامرا ثم مات، هذا شنو حكمه؟ نسأل على العمارة مو نسأل على الموت. من في زمن العمارة من عمرها؟ معمر لو بالأصل. إذا بالأصل صار ملك من قلنا؟ هذا قال فإن كانت العمارة أصلية يعني ليست بفعل معمر فهي مال الإمام عليه السلام، وإن كانت يعني العمارة في السابق من معمرين فالمصنف يقول والله ما أدري، يعني في المسألة قولين. القول الأول ففي بقائها على ملك معمرها الأول اللي هو ألف، فلا يجوز لباء ولا لجيم ولا لأي شخص أن يملك مرة أخرى بالإحياء. هذا هو الرأي الأول، ففي بقائها على ملك معمرها، هذا الرأي الأول. والرأي الثاني أو لا خروجها عنه، يعني عن ملك المعمر الأول، وصيرورتها ملكا لمن؟ لمن عمرها ثانيا، فباء يمكن أن يملكها. ففي ذلك شنو؟ يقول المصنف خلاف، وهذا الخلاف معروف في كتاب إحياء الموات من الفقه. منشأ هذا الخلاف اختلاف الأخبار وما يستفاد منها. ففي بعض الأخبار يقول الإمام، فإن السائل يسأل الإمام يقول له هاي الأرض الموات أنا أعرف صاحبها، فإن كان يعرف صاحبها الإمام إيش قال؟ قال إذا كان يعرف صاحبها فليؤدي إليه حقه، ما يصير أنت تجي تروح له ترجع له حقه. هاي الرواية ايش تقتضي؟ تقتضي الرأي شنو الثاني هو؟ الأول أحسنتم الأول من بقائها على ملك معممة، بينما الرواية أخرى أو ليش رواية؟ إطلاقات الروايات اللي عرفناها وهي من أحيا أرضا مواتا فهي له تقتضي شنو؟ أنه دائما شكو أرض موات يحييها شخص مفروض يصير إلى يستفاد إيه؟ ها؟
لا تخرج عن
الملك الأول إذا ماتت هشي. لأنه إحنا من أحيا أرضا مواتا فهي له، أنا أحييتها أرض موات فهي لي، ثم رجعت موات أخرى فانطبق عليها الموضوع مرة أخرى، من أحيا أرض موات فهي له، وأني باء هاي أرض موات بتقول لي وأنا أحييتها فالمفروض هي شو تصير لي، وهكذا. المصنف يقول منشأه اختلاف الأخبار. انتهينا إلى الآن من الأقسام الأربعة التي ذكرها المصنف في دروس سابقة، واضح؟ أقسام أربعة، لأن القسم الأول ملك للإمام والثاني أيضا ملك للإمام. المهم واضح أحكامها، سمعت أعيد لكم الأقسام، بس راح نذكر بس القسم الثالث لأن عندنا شغل به. القسم الثالث راح إحنا طبعا نتسلسل، عنوان بحثنا كان مو أقسام الأراضي، عنوان بحثنا بدأ يعني إحنا شلون دخلنا لأقسام الأراضي، دخلنا من بحث الأرض الخراجية أو الأرض المفتوحة، ومن نافحنا منها كان هو هذا يعني اللي تحتاجنا في البحث. بحثنا كان عن شرائط العوضين، من ضمن شرائط العوضين اشترطنا الملكية الطلقة، والملكية الطلقة تقتضي انه ما يجوز بيع وشراء الارض المفتوحة عنها. من ناس بدينا الارض المفتوحة عنها، المصنف حكى على اقسام الاراضي، فهسه راح يرجع يحاول حتى يربط البحث بمن بالارض المفتوحة عنها او الارض الخراجية. فالمصنف قال هاي الارض ترتبط بالقسم الثالث. شنو كان القسم الثالث؟ الأرض الموات بالأصل التي بعد ذلك شنو أحياها محيي، وقلنا هذه الأرض ملك لمن أحياها. حس يقول لك هذا منو أحياها، حتى يحاول قدر شوي شوي يقربك لمن يا بحث لبحث الأرض المفتوحة عنها مقدمة. قال ثم القسم الثالث، تذكرون القسم الثالث، أرض كانت شنو ميتة ثم بعد ذلك أحياها شخص. هاي أحياها شخص إما أن تكون العمارة فيه من قبل المسلمين من المسلمين أو من الكفر، لا يخلو له هاي لغة نجي للمسلمين. فإن كان يعني الإحياء من المسلمين فبعد ملكوها بالإحياء جيد، فملكها مسلم ملكه يزول لو ما يزول؟ لا يزول، غيره مالك بعد ليش يزول ملكه؟ لقى أرض ميتة وأحياها فالمفروض ملكه، ولا يزول ملكه إلا بأحد أمرين، إما أن ينقلها هو بناقل شرعي كما لو باع أو وهب أو هذا نسميه ينقلها بناقل، أو أكو حالة ثانية يزول ملكه عنها. يا الحالة الثانية أحسنتم، لو أن هذه الأرض اللي هو أحياها المسلم عرضها الموتان والخراب فشنو حكمها؟ أحسنتم، هناك قولان في المسألة، قول شي يقول إنها تبقى على ملكه فعندئذ هذا معناها باقي، قول آخر شي يقول يقول لا تخرج على ملكه ويملكها من يعمرها ثاني. يقول المصنف فإن كان من اسم كان أحياء هذه الأرض، إن كان من المسلمين فملكهم فملكهم لا يزول إلا بناقل، هذا الاحتمال الأول يعني كالبيع، أو يزول ملكهم بمن بطرو الخراب، لكن هذا ليس على كل الأقوال بل على أحد القولين اللي هو القول الثاني. زي هذا إذا كان المحيي منين؟ من المسلمين. وإن كان الإحياء من الكفار، بس يا كفار، الكفار اللي هم ملتزمين بشرائط الذمة اللي هم موجودين في الأرض الإسلامية، مو راح نحكي على الكفار في حالتين، أكو كفار موجودين في أراضي المسلمين سميهم كفار لأنهم يؤمنون يعني ينطبق عليهم تعريف الكافر، لكن هم ملتزمين بأحكام الذمة يتبعون يعني الكتاب وغيره. نعم
قبل أن نسمي الكفار،
أي
قضية الخلاف بين بهذه المسألة،
أي
ما السبب شوية مشكلة بالوضع العملي، يعني لما الواحد يتبنى قضية من
أحياء
راح يصير
ملك للثاني،
هذا يا رطينا مثلا رخصة هذا إليك في العمل الثاني، إذا واحد ثاني لا رخص الأول اللي فات فراح
يصير حال أي مسألة فقهية يختلف فيها رأي الحاكم الشرعي، أي مسألة فقهية من قبيل الزواج يشترون عن ملك الزواج، هو عقد بالفارسية فقيه يجوزه فلهذا احنا لين الفقيه جوزها شنو مشى هذا الزواج سنتين 10 سنوات اجى مات هذا الفقيه اللي قلدناه وجاء فقيه جديد قلدناه بعدين اعلم قلنا له شنو رايك بالزواج بالعقد الفارسي قال باطل من اصله هذا شنو نسوي فيه هذا قلت لك ما نقوله هنا أقوله هنا يعني هاي المسألة تابعة كتاب التقليد والاجتهاد تغير الرأي شو هناك شو يقولون بعضهم يقول الأعمال السابقة شو اسمها صحيحة ومنضبط لكن الأعمال القادمة بعض فالمسألة بس المسألة سيدنا في كتاب التقليد تبحث أنه هناك مع تغير الرأي شنو الحكم على قولتك لابد يكون أكو بها فصل ربما تصل المسألة أن نذهب بها للقضاء والقضاء أكيد راح يحسب النزاع القاضي يحسب النزاع ما يخليها مسألة يقول على تقليدك وعلى تقليد بس أنت قاعد نقول لك مشكلة فعلية زواج موجود لما موجود ملكية موجودة لما موجودة حليها فربما تحل المشكلة أنها يعني في ختام المطاف بالقضاء إذا صار تنازع طبعا هسه وين بحثنا قلنا إذا كافر أحيا الأرض كافر أو وجد أرضا مواتا فأحياها ويا واضح السؤال هذا تصير ملكة لو لا المصنف قسم البحث إلى قسمين قال هذا الكافر في بلاد المسلمين أو في بلاد الكفر إذا في بلاد المسلمين يعني هو كافر موجود في بلد المسلمين وافترضها ملتزم بأحكام الإسلام مع ذلك وجد أرضا ميتة هو فلاح زين هو واشتغل بها وأحياها فشنو حكمه؟ قال وإن كان يعني الإحياء من الكفار فكذلك شنو يعني كذلك؟ شنو كذلك؟ يعني أيضا لا يزول ملكه إلا بناقل أو بالخراب على أحد القولين بس شنو نحكي عليها كافر إن كان يعني هذا الكافر أو الكفار في دار الإسلام هذا أول قيد والقيد الثاني وإن قلنا وقلنا بعدم اعتبار الإسلام وين عدم اعتبار الإسلام يقصد ها شو الكافر من اعتبار الإسلام أكيد لا عدم اعتبار الإسلام في شنو بالإحياء أحسنتم لا نشترط في الإحياء وفي ملكية الأرض التي أحياها لا نشترط إسلام إذا لا نشترط الإسلام فهذا مو شرط مسلم هو صح كافر أما لو قلنا بالرأي الآخر بيجي يقول أنتوا سامعين من أحيا أرضا مماتا فهي له هاي ترى ما مطلقة هاي من أحيا هذا المن ترى مقيد يعني قيد طبعا بأخبار أخرى أنه هذا المن هو خصوص من هو المسلم وهم يجوز الشيعي حسب الله تأخذهم بإطلاق من يقول له والله هي مطلقة من أحيا قال لا هاي من بواسطة أدلة أخرى قيدناها بخصوص المسلم أو بعضهم يقول الشيعة حن مرح الشيعة حن نقول مسلم فعندنا الكافر يكون مشمول بالملكية أحياء لهم مشمول لهذا يقول المصنف وقلنا بعدم اعتبار الإسلام وإن اعتبرنا الإسلام زين إذا اعتبرنا الإسلام شلون اعتبرنا الإسلام كما واحد يستفيدها من قوله صلى الله عليه وآله وسلم في النبوي المشهور موتان الأرض لله ولرسوله ثم هي لكم مني أيها المسلمون إيش عبر مقرنها الرواية يقول ثم هي لكم مني لكم بس ياهم أنتم أيها المسلمون ما قال لمن أحياها مطلقا فإذا واحد من عندكم يقول أنا أرى أن الإحياء يفيد التمليك بشرط أن يكون المحيي مسلما وإجاك كافر في الأرض الإسلامية يلتزم بشرائط الذمة خوش إنسان بتعبيرنا ويقول لك أني أحييت أرض تقول له مع احترامي لك صحيح أنت تعبيت وهذا بس ما راح تملكها إيش سويت في الأرض قال بنت بها بيت هذا إحياء الحاكم الشرعي يقول له على مبنائيتي أني أشترط في ملكية الأرض بالإحياء الأرض المواد أن يكون المحيي مسلما وانت مع الاسف مو مسلم قال له النتيجة الارض لا تزال على ملكها الاصلي هي ملك لمن اصلا موات بعد الارض هي ملك للامام بالنتيجة هي ملك للمسلمين نعم انت لك حق بما البناء مالتك هذا البناء الحيطان اللي خليته مالتك اذا احنا قلنا لك شيء يكون شيء حسب المصلحة موجي هذا هو الرأي الثاني وان اعتبرنا الاسلام يعني في المحيي وفي الملكية والاحياء كان يعني كان هذا القسم الثالث من الأراضي باقيا على ملك الإمام طبعا يقصد الأرض أما البناء هم قالوا لا البناء العمارة اللي يسويها هي يأخذها وياه لو زرع ما نأخذ زرع من عنده يقول زرعت لك بس الأرض لا تزال على الحالة الطبيعية هذا كله إذا كان الإحياء من الكفار يا كفار اللي هم في دار الإسلام القسم الثاني وهم الكفار في دار الكفر يأتي الكلام عنهم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى